ويجب على مدين قادر وفاء دين حال فورا بطلب ربه لحديث مطل الغني ظلم متفق عليه.
قال ويجب على مدين قادر وفاء دين حال فورا بطلب ربه لحديث مطل الغني ظلم. قوله ويجب ذكر يعني في دين أو ثلاثة شروط في وجوب قضاء الدين. القيد الأول قوله قادر، فإن المدين إذا لم يكن قادر فلا يجب عليه الوفاء إذا لم يستطع، لقول الله سبحانه وتعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، لأن المعسور الذي لا يجد شيء ولا يستطيع لا يكلف فوقه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. فقوله هنا قادر، ثم قال وفاء دين حال، يعني أن الدين المؤجل لا يجب على الإنسان أن يقضيه إلا في وقته. والثالث قوله بطلب صاحب الدين، بطلب ربه أي صاحب الدين، فإنه ولو كان قادرا والدين حال إذا لم يطالب به صاحبه ربه فإنه لا يجب الوفاء به، يعني بمعنى أنه لو أخر يأثم. هذا معنى قولنا يجب الوفاء به، معنى قولنا يجب الوفاء به يعني لو أخره يوم أو يومين أو أكثر عن وقت الحلول ولم يطالبه به صاحبه أو قد يكون غائبا فلا إثم عليه، فلا يجب عليه من هذا الباب، لا من باب أن حقوق الناس تسقط، فحقوق الناس لا تسقط سواء كان قادرا أو غير قادر، وسواء يعني طالب أو لم يطالب، حقوق الناس لا تسقط تبقى في الذمة. ولكن هنا الوجوب من حيث المشارعة في الوفاء، حيث المشارعة في الوفاء، فيقول إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة، هذه الشروط الثلاثة وهي القدرة على الوفاء وكون الدين حال وأيضا طالب به ربه أي صاحبه، فيجب عليه الوفاء فورا، لا يجوز له التلكؤ على بعد هذا. واستدل على هذا بقوله صلى الله عليه وسلم وعلى أعراض الناس، وهذا جعل عرضه أيضا يعني مباحا، فشكواه كما قال يعني عرضه تعتبر أو استحلال عرضه أي شكواه، فإذا شكا فإنها من باب الاستحلال والطعن في هذا. وأما قوله هنا وعقوبته فهي التعزير، العقوبة هنا هي عقوبة التعزير سواء كانت بالسجن أو كانت بالجلد جلدات أو كان بالجمع بين الأمرين. نعم. فإن لم يقضه باعه الحاكم وقضى دينه. واستدل على هذا بقصة حجر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ، فقد حجر عليه ومنع من أن يتصرف معاذ في ماله، ثم جمع له وقسم ذلك بين الغرماء، وقام معاذ وليس معه شيء، قام معاذ وليس معه، لأن هذه حقوق الناس، هذه حقوق الناس فلا يجوز التهاون فيها بحال من الأحوال. رواه الخلال وسعيد بن منصور، علق طبعا صححه الحاكم وقال هو على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وهو معروف هذا حديث معاذ أنه كان شابا سمحا وكان سخيا لا يبقى في يده شيء من سخاوته وكرمه ويعني حبه للخير وحبه لإطعام أصحابه وإخوانه، ولكنه ادان حتى كثر عليه الدين فاستغرق أمواله. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع معرفته يعني سماحة معاذ وكرمه إلا أن حقوق الناس لا بد من ردها، حقوق الناس لا بد. ولهذا الإسلام يعني جاء بالسماحة وجاء يعني بيان فضيلة النفقة، وخاصة على الإخوان وعلى الأصحاب، والصحابة رضوان الله تعالى عليهم وبخاصة الأنصار منهم كما تعلمون، جاء إليهم المهاجرون الكثير منهم وليس معهم شيء من مال، تركوا أموالا خلفهم واشتروا الجنة واشتروا ما عند الله سبحانه وتعالى وباعوا هذه الأموال، وأربح الله بيعهم رضوان الله تعالى عليهم، فلقيهم إخوان لهم وسعتهم قلوبهم وبيوتهم وأموالهم وضياعهم، كانوا يقتسمون حتى الضياع يعملون فيها ويعطونهم من الأموال، بل بعضهم يخير بالزوجة إذا أراد أن يتزوج، قال أي زوجتين تريد وطلقها فتعتد تتزوجها. ولكن مع هذا كل هذه الأمور يعني تدخل تحت ضوابط شرعية، لا بأس أن تتصدق وأن تعطي وأن تكون سخيا، ولكن لا تعرض نفسك لأن تركبك الديون، لا تعرض نفسك لأن تركبك الديون. وقد ورد في الحديث لئن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء أو عالة يتكففون الناس. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما عندي إلا بنت. يقول سعد ما عندي إلا بنت واحدة وعندي مال فأبغى يعني أتصدق بهذا المال. قال بل في الشطر، قال لا كثير. ثم قال بي يعني الثلث، قال الثلث والثلث كثير. وفي بعضهم أنه كلما نقص ذلك كلما كان أفضل حتى يبقى لبركته. ولا يمنع هذا أبدا من الصدقة ومن السخاء ومن العطاء ومن الجود، ها كل هذا لا يمنع، لكن بشرط أن يحاسب الإنسان نفسه في حقوق الناس، في حقوق الناس، ها. وهذا يدعو إلى أن يكون المسلم منتج، إلى أن يكون المسلم منتج. ما هو يجلس يتدين من هذا ويتدين من هذا ويتلخبط في حقوق الناس ثم بعد ذلك يقف ما عند الشيء، ها. هذا هو الأولى في هذا، أن يكون عضوا فاعلا منتجا يعني مكتسب. فإذا كان مكتسب فيعطي من كسبه فيبارك الله سبحانه وتعالى له بذلك. وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه خطب فقال ألا إن أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاج. يعني هذا الرجل سبق الحاج أو أسيفع جهينة يعني رضي الله تعالى عنه، يعني كأن كان يشتري الضواحل ويبالغ في قيمته. ليش؟ على أساس إذا جاء وقت الحج يبيعها بالسعر الذي يريد كالمحتكر لها، ها كالمحتكر لها. لكن الله سبحانه وتعالى يسر أمر الحج، ها فرخصت هذه الرواحل وأصبحت ما تساوي القيمة التي أدان بها. فهذا معنى قوله أدان معرضا، يعني كأنه أعرض، كأنه قيل له لا تدان لا تدين فأعرض عن هذا الكلام. فالدان يعني بمعنى ركبته الديون وأصبح ما معه من المال لا يفي بما عليه من الديون. ثم قال فقد أصبح وقد دين به، يعني كثر دينه وقل ما في يده لا يستطيع الوفاء بهذا الدين. ثم قال فمن كان عليه دين من له عليه دين فليحضر غدا فإنا بائعون ماله. وهذا جائز في اللغة العربية، يجوز أن تقول فإنا بائعوا بائع ماله، أو تقول فإنا بائعون ماله. بائعون اسم فاعل، بائع اسم فاعل، ويجمع على بائعون، ويجمع على بائعون. وبائعون إذا ذكر التنوين فيعمل فيما بعد، يعمل فيما بعد، فيكون قوله ماله مفعولا به منصوب. ليش؟ لاسم الفاعل، لأن المال الآن ماله وقع عليه عمل الفاعل، وقع عليه فعل الفاعل، فيكون مفعولا به لاسم الفاعل. وإذا قال فإنا بائع ماله بالإضافة، يصير بالإضافة وهو من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله. وقاسموه بين غرمائه، وهذا رواه مالك في الموطأ، ولكن الشيخ من ناحية الإسناد يعني ضعف إسناده، ضعف إسناده، وذكر أنه محتمل للتحسين. وهذا هو القصة المشهورة ومعروفة، لعل شهرتها في هذا الحال تغني عن يعني البحث في إسنادها. وهذا ما عليه العمل، هذا ما عليه العمل الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن معاذ يعني مع قوله صلى الله عليه وسلم أعلمكم بالحلال والحرام، معاذ وكان قد أرسله أيضا إلى اليمن أميرا وقاضيا، وكذلك كان معاذ رضي الله تعالى عنه وهو من أشد الصحابة، إلا أن في سخائه وكرمه ما منع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحجر على ماله لحق غرمائه ويوزع المال. وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في مسألة كيفية توزيع المال المحجور عليه، كيف يوزع، وما هي الأشياء التي توزع أولا فأول، ها؟ وما هي طريقة التحريج، ولماذا يطلب حضور الغريم وحضور أيضا المحجور عليه في حالة التحريج، في حالة ما يحرج على الأشياء التي موجودة، سأذكرها لكم إن شاء الله تعالى لأنها ليست موجودة في الكتاب. قال ابن المنذر أكثر من نحفظ عنه من علماء الأمصار وقضاتهم يرون الحبس في الدين. وكان عمر بن عبد العزيز يقول يقسم ماله بين الغرماء ولا يحبس، وبه قال الليل. يعني كأن عمر رضي الله تعالى عنه ما يرى الحبس، وهذا لعلها تنزل هذه المسألة، يعني مسألة الحبس، من يرى الحبس في الدين على من كان قادرا، على من كان قادر ويابى من الوفاء، أو يقول أنا ما عندي شيء يدعي عدم الوجود وعنده فيحبس. أما قول عمر فيحمل على شيء آخر وهو مسألة الحجر، مسألة الحجر. وقد ذكرنا هناك يعني شرطين أساسيين، أن يكون ما عنده من المال لا يفي بما عليه، وأن تكون هذه الأموال أو الديون حالة عليه، وأن يطلب الغرماء أن يطلب الغرماء حقهم، فعندئذ يحبس ويحجر عليه.
ولا يخرجه حتى يتبين أمره أي أنه معسر أو يبري المدينة بوفاء أو إبراء أو يرضى غريمه بإخراجه.
ولا يخرجه من السجن حتى يتبين أنه معسر مثلا أو يحصل له إبراء. قال يعني لأن هذا الكثير من الناس يدعي الإعسار، بل بعض الناس يتحايل الآن، يعني ناس يتحايلون فيسمعون أن الدولة أحيانا يعني تقضي بعض الديون، فيأتون ويورطون أنفسهم مع أشخاص في كتابة أشياء حيلة على أن عليه دين وعلى أنه معسر، ثم يثبت إعساره بشيء. والشهود نسأل الله العافية الآن، يعني أدنى شيء الحمية والقرابة يشهد الإنسان للآخر ولو كان ظلم ولو كان زور ولو كان كذب، ثم بعد ذلك ربما ورطه هذا الشخص، فتأتي الدولة مثلا لا ينطبق عليه الشروط، ثم يطالبه هذا بالدين الذي عليه. يعني كتابة الدين كذب في الأصل. ليش؟ حيلة، يتحايلون حتى. وهذه هذا هو العجز، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، يعني في الدين والدنيا عمل لما بعد الموت، دين ودنيا، ما في تعارض بين العمل للأمرين. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان، هذا من العجز والعياذ بالله، الذي يفعل مثل هذه الأمور فيكتب يعني دينا أو حتى ثم يثبت إعساره وتتحمل الدولة عنه، هذا من الكذب، وهذا من الأمور التي لا تجوز، ومن فعله فإنما يأخذ سفتا لا يجوز بحال من الأحوال. وكثير من الوقائع وقع فيها أشخاص ثم بعد ذلك لم يشدد عنهم وطوبوا بما عليهم من الأموال، طولبوا بما عليهم من الأموال فعجزوا عن الإسلام، فوقعوا في شر من الأمر الذي كانوا فيه، فكانوا في عافية، كانوا في عافية. هذا هو. فيقول لا يمكن أن يخرج الإنسان إذا أدخل السجن بسبب طلب دين، فلا يخرج من السجن حتى يتبين أمره. فإن تبين أن لديه دور أو عقار أو أبنية أو يعني تجارة فيقضى منها دينه شاء أم أبى، وإذا لم يتبين أن معه شيء فيكون معسرا، وفي هذه الحالة يدخل تحت قول الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى الديون عن معاذ رضي الله تعالى عنه ماذا قال؟ قال خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. طبعا ليس لكم إلا ذلك سيأتي معنا شرحها، وأن المقصود بها ليس لكم الآن عليه إلا هذا، فليس لأحد عليه أن يدخل السجن ولا أن يحبس ولا أن يجلد، ما هذا الموجود خذوه، ولكن ما هم معنى أن حبهم يسقط الباقي يبقى في ذمته، وكلما تجدد عنده شيء لا بد أن يأتيبه ويسدد الديون التي عليه أو يبريه الغرماء.
فإن كان ذو عسرة وجبت تخليته وحرمت مطالبته والحجر عليه ما دام معسرا، قوله تعالى فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وقوله صلى الله عليه وسلم الذي أصيب في ثماره خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، رواه مسلم. وفي إنظار المعسر فضل عظيم، وأبلغها عن بريدة مرفوعة من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة، رواه أحمد بإسناد جيد.
فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، قوله صلى الله عليه وسلم الذي أصيب في ثماره خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، يعني الآن ليس لكم إلا ذلك الآن، لأن هذا الذي يوجد. وفي يعني بعض ألفاظ الحديث أنه قال تصدقوا عليه، على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فتصدقوا عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فأمر بتوزيعه على غرمائه. والتوزيع كما يأتي هو بالحصص، يكون بالنسبة، ينسب يعني ما لكل شخص عليه، ثم يأخذ بقدر النسبة، فمن له الربع مثلا من الدين يأخذ ربع الموجود، ومن له النصف يأخذ نصف الموجود، وهكذا. هذا التوزيع. ثم أيضا قال ليس له إلا ذلك، وترك وفي إنظار المعسر فضل عظيم، وذكر من ذلك أولا يعني قوله صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا فله مثليه أو بكل يوم مثليه صدقة. قالوا إذا أنظره ولم يكن الدين حالا فله مثل أجره صدقة، وإذا أنظره بحلول الدين جاء حلول الدين ثم لم يستطع فأنظره مرة أخرى كان له مثليه. هذا سبب التضعيف في لفظ مثله، وفسر بأن كل يوم صدقة قبل أن يحل الدين. لما أعطاه يعتبر صدقة عليه، ولما حل الدين وقال أنا ما عندي شيء قال أعطيك مهلة إلى شهر أو إلى أن يسر الله عليك، أصبح الأجر يتضاعف مرتين. هذا معنى قوله يعني تفسير الروايتين أو الجمع بين مثله ومثليه. والحديث صحيح، صحح الشيخ إسناده.
وإن سأل غرماء من له مال لا يفي بدينه الحاكم الحجر عليه لزمه إجابته. لحديث كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله، رواه الخلال وسعيد في سننه، ولأن فيه دفعا للضرر عن الغرماء فلزم ذلك لقضائهم.
وإن سأل غرماء من له مال لا يفي بدينه الحاكم الحجر عليه لزمه إجابتهم. لحديث كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع مال، رواه الخلال. طبعا ولأن فيه دفعا للضرر على الغرماء فلزم ذلك لقضائهم، ما في شك هذا، لأن هذه حقوق الناس ومن حقهم أن يطالبوا بها. ولأن في مثل هذه الأمور منعا للتصرف الذي يعني يكون في غير تعقل، فلو أن الناس يعني يتركون لا يحجر عليهم فإن الناس يتلاعب بعضهم ببعض مال بعضهم، وهذا غير جائز، هذا غير جائز، فلا بد من إيقاف الناس عند حدود معينة يقفون عندها. فذكر أنه بسؤال الغرماء، أما قبل سؤال الغرماء فلا حجر، يعني ليس من حق شخص مثلا يعني أن ليس من حقه يعني أن يكف شخصا في التصرف في ماله إلا إذا حجر عليه الحاكم. طبعا الإنسان في الأصل البالغ العاقل الحر الرشيد وهو جائز التصرف له أن يتصرف في ماله ببيع أو وقف أو هبة، وله كذلك أن يتصرف في ذمته، أن يتصرف في ماله أو أن يتصرف في ذمته. ليش؟ لأن ذمته قابلة، ولأنه بالنسبة لماله لا يحجر عليه فالتصرف مفهوم. هذا قبل إعلان الحجر عليه، قبل إعلان الحجر عليه. أما بالنسبة إذا أعلن الحجر عليه فالتصرف هنا يمنع من التصرف في المال ببيع أو هبة أو وقف أو ما شابه ذلك، يمنع، لأن الآن المنع بحق غيره، المنع بحق غيره، وقد تعلقت حقوق الغرماء بهذا المال فيمنع، لا يجوز له أن يتصرف في ذلك. مثل العين المرهونة ولو كان في يده لكنه يمنع من التصرف فيه. طيب هل يمنع من التصرف في ذمته؟ لا يمنع من التصرف في ذمته، يعني كأن يعترف لشخص مثلا بمال، أو يعترف لشخص يعني بأرش، أو يعترف له بحق من الحقوق، نقول ذمته واسعة وتقبل، ولكن بعد إحلال الحجر عليك لا يجوز أن يدخل هذا المال الذي ادعى شخص مثلا أنه له عليه، لا يدخل في الأموال التي تكون أسوة الغرماء، يعني هذا الشخص الداين لا يدخل أسوة الغرماء. كيف؟ يعني فرضنا أعلن الحجر على شخص، وإعلان الحجر لا يكون إلا بطلب من الدائنين، فالدائنون يتقدمون إلى القضاء بأسمائهم وبمقدار ما لهم على الشخص، فينظر في أمواله، إن كانت تفي فلا حجر عليه ويؤمر بالقضاء والتسديد، وإن كان أمواله لا تفي فعندئذ يحجر عليه. فإذا حجر عليه ثم بعد إظهار الحجر على هذا الشخص جاء شخص يدعي أن له أيضا عليه مبلغ من المال، ها هذا الاعتراض وذاك أقر قال نعم له علي دين. طيب ليش ما أقريت من الأساس واعترفت عندما قدم هؤلاء مثلا وقلت معهم فلان فإن فلان له علي حق لا علي 20,000 أو 50,000 ليش ما ادعيت ما ذكرت هذا؟ قد تكون هذه من باب الحيلة ولا لا؟ يجي يقول له شخص تعال وقول أنا لي 50,000 مثلا أو 100,000 وأدخل معهم علشان تستخرج لي شيء من المال. فنقول أما ما كان بالذمة بعد إظهار الحجر فهو ذمته قابلة ولكن لا يطالب به إلا بعد فك الحجر إلا ما قامت عليه بينة واضحة يعني بما لا يعني يدع ريبة ولا شك في أن هذا المال كان عليه ولكن نسي مثلا نسي صاحبه أو كان غائبا أو شيء من هذا فلما علم أو ما علم بالحجر إلا متأخرا فجاء فعندئذ يكون أسوة الغرباء. عرفتم هذا المسألة؟ هذا معنى قول يتصرف في ذمته. فالتصرف في مال المحجور عليه ممنوع منه لا يجوز. وأما التصرف في ذمته فذمته قابلة ذمته قابلة ولكن لا يطالب بما في ذمته إلا بعد أن يفك الحجر عنه.
وسن إظهاره
وسن وإن سأل غرماء وإن سأل غرماء من له من ما له لا يفي بدين الحاكمة الحجرة سألوا الحاكمة الحجرة إيش يصير الحاكمة مفعول الأول الحجرة مفعول ثاني قال لازمه إجابته لحديث كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله بسؤال طبعا غرماء بسؤال غرماء رواه الخلال وسعيد بن سنان. الحديث ضعفه الشيخ وذكر أن في المسألة حديثا موصولا على شرط الشيخين كما هو عند الحاكم يعني في حديث معاذ حديث معاذ مشهور معروف من طرق متعددة. قال ولأن فيه دفعا للضرر عن الغرماء فلزم ذلك لقضائهم. يقصد بهذا أن الحاكم إذا كانت الديون عند الشخص لا تفي بما عليه من الديون وجاء الغرماء وسألوا وهذه الديون حالة وسألوا ديونه فعندئذ يجب على الحاكم إجابتهم ما يعني ما يتلكى فيهم ولا يقول خلنا أشوف بعدين لا يجب عليه فورا أن يجيب فيظهر مثلا الحجر على الشخص هذا كانوا يظهرون عليه في الأماكن العامة في الأماكن العامة وكذلك في الجريدة الرسمية أحيانا ولا مانع من استخدام هذا في وسائل الإعلام حتى لأنه لابد من يعني عدم تصرف في أموال. والتصرف ذكرت لكم أنه ينقسم إلى قسمين تصرف فيه قبل إعلان الحجر عليه فله أن يتصرف في ماله وذمته بما يشاء لأن هذا حق رأيت. أما بعد إعلان الحجر فتصرفه في المال لا يجوز التصرف في المال لا يجوز لأن المال موقوف لحظ غيره وهو عبارة عن الرهن كأن مال المال في يده ليس له وإنما تعلق به حق الغير. فإذا كان عند الإنسان يعني العين التي إذا رهن الإنسان عين يجوز يتصرف فيها ببيع أو هبة أو غيره ما يجوز حتى يقضي الدين اللي عليه. فكذلك المال في هذه الحالة بمثابة هذا الرهن ما يجوز لأن يتصرف فيه حتى يقضى دينه. فإن قضي دينه وبقي معه شيء فهو حر في التصرف فيه لكن لو تصرف في ذمته كيف؟ يعني بعد إعلان الحجر عليه جاء شخص يدعي أن له عنده مبلغ كذا من المال فهو قال نعم واعترف بهذا هل نقبل هذا الاعتراف ولا لا؟ نقول أما ذمته فقابلة للاعتراف ما نقول له ليش تعترف ثم إذا طولب به بعد فك الحجر عليه يلزمه نقول اعترفت به والاعتراف سيد الأدلة. لكن هل يدخل أسوة الغرماء؟ لا يدخل أسوة الغرماء إلا إذا قامت بينة ليس فيها شك وليس هناك مجال يعني أن تكون من باب الحيلة. فإذا لم يكن من باب الحيلة فيدخل أسوة الغرماء. أما إن كان فيه شبهة أو من هذا الباب فنقول لا يدخل. ليه؟ لأن الطلب يعني وقت الطلب يجب أن يجتمع القصور كله وتحصى الديون ويحصى ما لديه من المال ثم بعد ذلك يعلن الحجر. ليش؟ لاحتمال أن الأموال التي عنده أو الذي عنده من عقار ومنقول وحيوان وغير ذلك يمكن يفي بالدين الذي عليه فلا يحجر عليه أصلا ها؟ فنحن يعلن عن هذا أن منه كما قال عمر قبل قال سيفع جهيرة إن بائعون مالا فمن كان له شيء فليحضر. ها؟ فعندئذ أول شيء يحضره ثم يبين هذا. فهمتم؟
وسن إظهار حجر لفلس وسفه ليعلم الناس بحالهما فلا يعاملهما إلا على بصيرة.
يقول يعني يشن في الشرع أن الإنسان إذا كان الحجر لفلس أو لسفه. طيب وإذا كان الحجر على صغر أو لجنون؟ لماذا ما أدخله مع هذا المسألة؟ هذا الأصل لا، لأن الأصل أن الصغير والمجنون الأصل ما يجوز البيع والشراء منه، وإنما البيع والشراء من أولياء. يعني إذا رأى سفيها أو صغيرا يتعامل بمبالغ كبيرة لا يبيع منه ولا يشتري. ليش؟ لأن احتمال أنه يأتي وليه أو يلعب في السلعة ثم بعد ذلك تذهب عليه هدر، لأنه من الذي قال له يبيع؟ لكن الأشياء كما بينا في السابق التي تتعلق بمأكول أو بمشروب أو ما جرت عادة الناس وعرفهم أنهم يشلمون الأولاد بعض الأشياء التي يأخذون بها أغراض من الدكاكين أو أشبه ذلك، هذا مما يتعرف عليه الناس. لكن أما ما زاد على ذلك من الأشياء الخطيرة التي يسلم بها مبالغ كبيرة ويترتب عليها أنه احتمال أنه سرق الأموال فلا يجوز معاملته، يعني بمعنى أخذ المال منهم وبيعهم وشراء حتى يأتي الولي، لأن مثل هؤلاء محجور عليهم فلا يجوز التصرف. ومعلوم أن هذا معلوم عند العامة، عند عامة الناس، لكن بالنسبة للسفيه وبالنسبة للحجر على الإنسان لحظ غيره هذا لا يعرف عن كثير من الناس. ما يدرون الناس أن هذا الإنسان يعني متخلف في الديون، وأحيانا قد لا يعرف بعض الناس أن هذا سفيه ما يعرف يتصرف مع كبير في السن وعنده أحيانا مظهرة يعني رجال، لكن السفيه ما يعرف يبتاع ولا يشتري إلا في الأمور التي ما تعود عليه بفائدة. فعندئذ يسن إظهار أنه فلان يعني لا يتعامل معه. ليش؟ ما أمواله محجور عليها لحظ الناس، أو ماله محجور عليه لأنه سفيه لا يحسن التصرف، هذا هو المقصود.
وإذا لم يفي ماله بدينه فهل يجبر على إجازة نفسه؟ إجارة نفسه؟ فيه روايتان، إحداهما يجبر وهو قول عمر بن عبد العزيز وإسحاق لما روي أن رجلا قدم المدينة وذكر أن وراءه مالا فداينه الناس ولم يكن وراءه مال فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سرقا وباعه بخمسة أبعرة، رواه الدارقطني بنحوه، وفيها أربعة أبعرة، والحر لا يباع فعلم أنه باع منافعه. والثانية لا يجبر لما روى أبو سعيد أن رجلا أصيب في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، رواه مسلم.
طيب، أولا هو ذكر هنا مسألة وهي مسألة الاكتساب، يعني يقصد بهذا أنه لو أن الشخص بيع ماله وصفة البيع تقريبا، أولا نأخذ الصفة التي يباع بها المال وطريقة التحريج التي لا بد من اتباعه، وما هي الأموال التي تباع أولا فأول، ومن يلزم حضوره للحراج على مال. فأولا لا بد من حصر الأموال كلها، الأموال التي دعي على أن هذا الشخص يعني ماله لا يفي بدينه، فتحصر أمواله وأملاه، وفي هذه الحالة لا مانع من استعمال يعني الاحتياطات في مكاتبة البنوك والمصارف وفي مكاتبة أيضا كتابات العدل لمعرفة الأملاك، لأن احتمال يكون عنده بيوت عنده أشياء ما يظهرها، وهذه أمور لا بد من يعني من القضاء منها من الكتابات حتى يحصر كل أمواله. هذا أول الأمر، لا بد من حصر كل ما يملكه المحجور عليه. طبعا سيستثنى أشياء معينة سيذكرها في الشرع، لو لأنه سيذكرها كان ذكرنا لكم، وهي مسألة النفقة الواجبة التي تقدرها له المحكمة، وما يحتاجه من الأشياء الضرورية أو الحاجية، أما ما زاد على ذلك فإنها تمنع. ولهذا لماذا سموه مقلسا؟ قالوا لأنه لا يترك يتصرف إلا في أشياء أشبه بالفلوس، يعني وهي أشياء يسيرة. طيب لا بد إذن من قيام يعني محاسب. طيب هذا الشخص الذي يحصي الأموال أو يحصرها قد يكون بجعل وقد يكون بغير جعل، إنسان يتبرع متبرع، فإن وجد المتبرع فلا ينظر إلى الشخص الذي يأخذ جعل، عرفت يعني المحاسب القانوني كما يسمونه الآن. إذا جاء شخص ولكن ما يحصي الأموال إلا بفلوس، وجاء شخص متبرع ما نأخذ الشخص الذي بفلوس، نأخذ الشخص الذي متبرع. ليش؟ لأنه الأحظ له، لأن هذا هو الأحظ للمحجور عليه أن يبقى معه من المال الذي يدفع للمحاسب هذا حتى يسدد به بعض ديون. قال فإن أقام كل منهم، يعني الدائنين قالوا نقيم محاسب، وذاك قال أيضا أنا أقيم محاسب لأن احتمال يغشوني، فإن كان كل منهم متبرع يضم هذا إلى هذا، عرفتم هذا المسألة؟ يضم هذا إلى هذا لإحصاء ما له وما عليه. طيب في حالة التحريج والمناداة ببيع المجلس قالوا لا بد من حضور المدين ولا والغرماء. طيب ما هي الحكمة في حضور المدين وفي حضور الغرماء؟ يعني احتمال قال أما حضور المدين فمن أجل أن يعرف كم بلغت أمواله عند التحريج. ليش؟ حتى لا يقول غشيتون، لا يقول غشيتون بأن باع البيت الفلاني مثلا وهو يسوى أكثر من هذا، يعرف أن بيعه إنما باعه الحاكم بالسعر الذي وصل إليه الآن، لأن تكون حراج علني، حراج علني وبالمزاج، فما وصل إليه ما وصل إليه يعرفه، فتنتبه التهمة في حق المحاسبين وفي حق القضاء. مفهوم هذا؟ هذا حضور من؟ المدين. أما حضور الغرماء فقالوا إن في ذلك يعني فوائد كثيرة، منها أنه يباع يعني يباع ماله، ما يعني مال هذا الشخص، فربما يكون بعضهم له رغبة في الشراء ولو يزيد، يعني يبغى يشتري ثم يقسم ديونه، فإن كان ما يشتري بقدر الدين الذي له مثلا، أو كان ما يشتري هو مثلا بشيء أزود فيدفع الزائد، فيكون هذا فيه مصلحة، هذا يحقق مصلحة، يحقق مصلحة. وكذلك قد يكون تكون العين التي بيعت على شخص دينا باقي على ما هي عليه، لأنه من يعني باع من شخص أو من إنسان متاع فوجده بعينه ولم يقض من ثمنه شيء، فصاحب المتاع أحق به، ليس أسوة الغرماء. وسيأتي تفصيل لهذه المسألة إن شاء الله تعالى، وذكر الشروط التي ذكرها أهل العلم مستنبطة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي تقريبا 4 أو 5 شروط. كذلك أيضا حضورهم أبعد عن التهمة أيضا، حتى يحضرون ويعرفون كم جاء وكم حصل، فعندئذ لا تدخل الغيبة إلى قلوبهم. وهذه هي الأشياء التي قال أهل العلم يعني من الأحكام. من أحكام البيع، هناك من أحكام البيع حوالي 5 أحكام. الحكم الأول يقولون، شوف يعني كلام العلماء، شوف كلام الفقهاء، استحباب أن يباع كل شيء في سوقه، يعني ما تروح تحرج على الغنم في أي مكان. ليش؟ لأن يمكن الذين يرغبون الغنم ما هم موجودين في المكان هذا، فإذا يحرج على الغنم في سوق الغنم، ويحرج على الثياب في سوق الثياب، ويحرج على البضائع الأخرى كل شيء في سوق. ليش؟ لأن هذا الأحب، ولأن التجار يحضرون ويعرفون قيمة هذه الأشياء، فعندئذ ليس فيها غبن لبيعها، إذا بيعت على مزاج فعندئذ ليس هناك غبن. هذا هو، وهذا من يعني دقة الفقه الإسلامي، هذا من دقة الفقه الإسلامي أن كل شيء يباع في سوقه على المحجور عليه، لأنه لا يتناسب معه إلا هذا. الثاني قالوا أن البيع يكون بنقد البلد، إذا كان هناك أنواع من النقود أو من السوق الحرة المفتوحة فينظر إلى ما هو أحب للمحجور عليه ويباع بهذا النقد الغالي، إذا كان هناك عدد من النقود. أما إذا كان النقد السائد واحد وبيع العملة وشراء شيء في جانب آخر عند الصراف فلا يباع إلا بنقد البلد. طيب إن زادت السلعة زائد مدة الخيار، لأن قد يكون البيع إلى خيار، قد يكون البيع إلى خيار، قال لزم الأمين الفسخ. إذا كان هناك زيادة وهناك أمين عليه وزادت هذه الزيادة يقول يلزمه والخيار له، الخيار له، فيلزمه الفسخ من أجل أن الزيادة يستفيد منها من المحجور عليه، ها؟ أن يستفيد منها المحجور عليه، وهذا الأحب للمفلس. طيب قالوا في مسألة ترتيب البيوع بالنسبة لمال المحجور عليه، هذه المسألة إذا زاد في السلعة في زمن الخيار، الآن ما هو البيع ينقسم إلى قسمين، بيع على غير خيار وبيع بخيار، فإن باع أو بايعهم شخص ولكن قال على الخيار أعطونا الخيار مدة يوم أو يومين وهي من مال المفلس، يجوز البيع ولا ما يجوز البيع؟ يجوز، لأن الخيار وارد ولأنه أصل الشرع موجود. فهنا إذا باعوا بالخيار، يعني واحد زاد ولا حد زاد عليه لكن اشترط الخيار مدة معلومة، فزادت السلعة زيادة، يقول إن الأمين الذي على السلعة هذه، الأمين المحرج على السلعة، يلزمه الفسخ من أجل الزيادة تعود لمن؟ تعود للمفلس. هذه الزيادة هي أي زيادة؟ الزيادة المتصلة، الزيادة المتصلة. أما الزيادة المنفصلة فقد مر معنا أنها تكون للبائع للمشتري، لأن فين وقعت؟ وقعت في ملكه، وقعت في ملكه. أما الزيادة المتصلة إذا كتعلم صنعة مثلا أو سمن أو كبر شجرة أو ما أشبه ذلك، فهذا طبعا يرجع مع السلع. يبدأ في ترتيب الأموال، قالوا يبدأ ببيع العبد الجاني، ببيع العبد الجاني. ليش؟ لأن العبد الجاني كما تعرفون إذا جنى الرقيق فإنه ينظر إلى الأقل، يعني من ثمنه أو قيمة الجناية، ها؟ يعني إذا جنى العبد، إذا جنى العبد يباع مثلا أو يدفع إلى صاحب الجناية، يدفع إلى صاحب الجناية، ثم يحصل مقاصة بين القيمة وقيمة والأرش، أرش الجناية، فينظر أول ما يعمل هذا بالنسبة إذا كان له عبد الجنى، ها؟ فيباع أولا، ثم ينظر إلى الأقل، يعني في دفعه من قيمته ومن قيمة الجناية، فما كان أقلا يدفع، ما كان أقلا يدفع، ثم يباع بعد ذلك الرهن، كأن تكون له عين مرهونة في سلعة معينة مثلا في بيع أو في دين، فيباع الرهن، ثم بعد ذلك يدفع قدر الدين وما فضل، هذا إذا كان فيها فاضل، إذا كان فاضل فيدخل في الأموال التي تسدد بها الغرماء، ثم يبيع ما يتسارع إليه الفساد، يبيع ما يتسارع إليه الفساد، وذلك مثل الفواكه والخضروات، وإن وجدت أيضا وسائل الآن للحفظ، لأن وسائل الحفظ قد تغير الأشياء مهما كان، لابد أن يطرأ عليها شيء من التغيير، واحتمال أيضا يعني انطفاء الكهرب مثلا ثم يفسد، فما دام في احتمال وتوقع أن يفسد فيبدأ به بعد هذين الأمرين، بعد بيع العبد الجاني وبعد بيع الرهن، وإدخال ما زاد من قيمته على أموال التي تكون أسوة الغرماء، ثم بعد ذلك ما يتسارع إليه الفساد. قالوا ثم بعد ذلك يباع الحيوان، لأن أيضا الحيوان يطرأ عليه الفساد ويطرأ عليه المرض ويطرأ عليه الإباء وما أشبه ذلك والهروب، ثم بيع ما تناله الأيدي من السرق، مثل قطع الغيار ومثل الأشياء هذه، احتمال الناس يعني سبحان الله يعني تدخل العين فيها ثم يسهل أخذها، ثم يكون آخر ذلك العقار، يكون آخر ذلك العقار من دور أو من يعني ضياع أو من يعني أراض زراعية أو غير زراعية. هذا هو الحكم الرابع من أحكام البيع بالنسبة بعد التحريج. طيب ما هو العمل في الثمن؟ قالوا إن كان الدائن واحد، يعني الشخص الذي له دين واحد يدفع له ما وجد، ثم بعد ذلك يسجل له الباقي، يسجل له الباقي. طيب وإذا كانوا غرماء، فإن كان أمكن القسمة وكل منهم يناله نصيبه وحقه فالحمد لله، فإن لم يمكن وضعت نسبة، توضع نسبة. كيف النسبة هذه؟ الآن مثلا عندي كل لو كل هو له على كل لكل واحد عليهما مبلغ من المال، ها؟ فهذه المال الذي للشخص نفسه ينسب، يعني ماله الذي إلى الشخص ينسب إلى المال الكلي، إلى المال، إلى الدين الكلي. مثلا عندنا شخص له 5,000، شخص له 10,000، شخص له 50,000، شخص له أكثر، فننسب نجمع المال الكلي الذي عليه كل الدين، فننسب 5,000 إلى مجموع الدين 100,000 مثلا، كم تساوي؟ 1/20 تساوي 1/20، فنعطيه من المال الذي معنا 1/20، نضرب 1/20 في المال الذي حصل، نضرب ما حصل إلا 50 أو 60 ألف، فمثلا ما يأخذ 5,000 إذا كان 50,000 الدين، يأخذ نصفها فقط، 1/20 في 50,000 تطلع مثلا كم؟ تطلع 2,500، تطلع 2,500 وهكذا. فهذا معنى القسمة، إن كان الدائن واحدا أخذه وما بقي يبقى خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك، لكن إن كانوا أكثر وأمكن القسمة فبها ونعم، ما أمكنت القسمة فإذا نضع نسبة. طريقة هذه النسبة كما ذكرت أن نجمل الدين كليا، ثم نضع نسبة معينة لكل دائن ننسب ماله على الدين الكلي، فيطلع الربع، يطلع الخمس، يطلع الثمن، يطلع 1/10، ثم نعطيه بقدر تلك النسبة من المال الموجود الآن، ثم بعد ذلك يعني يترك، ها، يترك ولا يلزم لا بحبس ولا يعني بشيء، حتى يأتي الله سبحانه وتعالى له بشيء، فإذا أتى حجر عليه، هكذا يحجر عليه، كلما أتى له مال حجر عليه، ثم يتوزع بهذه النسبة حتى ينتهي ما عليه. مفهوم هذا؟ أثار هو الآن الشارح مسألة، وهي مسألة هل يلزم ويجبر أن كان قادرا على الاكتساب أن يكتسب ويسدد؟ ذكر هنا قولين لأهل العلم، وهما روايتان في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. القول الأول يجبر، وحقيقة أن هذا القول منسوب للجمهور من أهل العلم أنه يجبر على الاكتساب، واستدلوا على ذلك بحديث سرة، وهو أن رجلا قدم إلى المدينة وذكر أن وراءه أموال، فداينه الناس، يعني غر الناس فداينوا، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس له مال قال باعه ب5 أبعرة، قال وهذا حر، والحر معلوم أنه لا يباع، وإنما بيعت منافعه. ولهذا لما جاء يعني الشخص الذي اشترى قال صاحب الدين لما تشتري؟ قال أعتقه، هذا اشترى شخص ب5 أبعرة، قال ليش تبغى فيه؟ ليش تشتري ب5؟ قال أعتقه، فقال أنا أولى منكم بالأجر، إذا كانت المسألة مسألة أجر فأنا أولى، أنا أتنازل. فهنا باع سرقة، وكان لا يرضى أن يدعى إلا بهذا الاسم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجل فشاهدته في الإسكندرية وإنه لا يرضى أن يدعى إلا باسمه سماه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث وإن كان في سنده بعض الكلام لأنه صححه الحاكم، وقال أهل العلم لا ينزل عن درجة الحسن، يعني بعد تتبعه لا ينزل عن درجة الحسن. القول الثاني أنه لا يجبر على الاكتساب، لا يجبر على الاكتساب. ليش؟ قالوا لأن النصوص عامة، ومنها قول الله تعالى وكان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة حتى ينشر الله سبحانه وتعالى عليه، ولا يجبر أحد على أن يكتسب، كما لا يجبر على بيع ولا شراء. وكذلك النص هنا قال خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، ولكن الحقيقة يعني الكلام كان الرجل عنده قدرة على العمل فلا مانع أن يجبر، وإذا كان له دخل شهري يؤخذ منه القدر الضروري له ولعياله وما يصلح بمثله، وما زاد على ذلك فيؤخذ ويوزع، لأن هذه حقوق الناس، هذه حقوق الناس ولا تدفع أبدا يعني. وأيضا يلزم الدولة الإسلامية في مثل هذه الحالة أنها توجد فرص للعمل، يعني مثل هذا الشخص يوجد له فرصة للعمل، إذا كان مثلا كان متعطلا أو لا يستطيع أن يعمل في مجال فيفتح له مجال العمل في مكان آخر. ولكنه الآن رجع إلى أيضا يعني في سياق الكلام إلى بيان الحجر لحق الغير وهو الحجر للفلس، الحجر للفلس. قال الأول تعلق حق الغرماء بالمال لأنه يباع في ديونهم، فكانت حقوقهم متعلقة به كالرهن. نعم.
فلا يصح تصرفه فيه بشيء كبيعه وهبته ووقفه ونحوها، لأنه حجر ثبت بالحاكم فمنع تصرفه كالحجر للسفه،
فمنع تصرفه
كالحجر للسفه.
لا يصح التصرف. ذكرت لكم أن التصرف السابق ينقسم إلى قسمين: أولا التصرف قبل إعلان الحجر، فهذا له أن يتصرف ببيع وشراء هبة ووقف وفي الذمة بما شاء، لأنه لا حجر عليه. لكن بعد إعلان الحجر عليه التصرف قسمان: تصرف يتعلق بالمال الموجود، فهذا التصرف لا يقبل لا ببيع ولا شراء ولا هبة بل ولا إقرار. لو أقر لشخص ولم يكن هذا الشخص مع الغرم أصلا ولم يكن هناك بينة تدخله، فإنه لا يقبل الاحتمال، لأن هنا حيلة، احتمال الحيلة احتمال أن يكون فيه يعني توصل إلى إرجاع شيء إلى المخلص. أما التصرف في الذمة فإنه مقبول وصحيح، ولكن لا يطالب به إلا بعد فك الحجر عنه، فإذا طولب به كان يعني ذلك سائغا
ولو بالعتق. فلا ينفذ لأن حق
لأن
حق الغرماء يتعلق بماله، فمنع صحة عتقه. قال في الشرح: وبه قال مالك والشافعي، وهذا صح إن شاء الله. انتهى. وعن يصح عتقه لأنه عتق عن مالك من مالك رشيد صحيح، أشبه عتق الراهن.
نحن مر معنا مسألة العتق بالنسبة للرهن، ومر معنا أن العين إذا كانت مرهونة لا يصح التصرف فيها لأنها موقوفة وموثق بها حق، فلا يجوز التصرف فيها ببيع ولا هبة ولا وقف ولا غير ذلك. واستثنينا مسألة العتق. ماذا شرفنا في مسألة العتق؟ الذين قالوا بالجواز، الذين قالوا بجواز عتق الراهن للعين المرهونة، قالوا يقيم قيمتها رهنا، لكن هل هنا يستطيع يدفع قيمتها؟ ولهذا لو هنا إشارة إليه من يعرف مصطلحات المذهب إلى الخلاف القوي، لو إشارة إلى الخلاف القوي في المذهب، ويعني هناك إشارة إلى الخلاف إن وحتى، فحتى للإشارة إلى الخلاف المتوسط، وإن إشارة إلى الخلاف الضعيف، فكأن المسألة فيها خلاف قوي. ما هو السبب في مسألة العتق؟ قالوا لأن الإسلام أصلا يتشوف إلى الحرية، الإسلام يتشوف إلى الحرية، قال العتق هنا لا ينفذ. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، أن العتق لا ينفذ في عين الأصل قد تعلق فيها بحق الغير. يعني الآن يتصرف في حقه ولا في حق غيره؟ في حق غيره. هل يجوز تصرف الإنسان في غير حق في حق غيره بغير إذنه؟ لا يجوز. فما دام الحجر أعلن فعندئذ كل الأموال الموجودة لا يجوز لها تصرف. احتمال أصلا أنه ما يريد القربة، يحمل في هذا الحال عليه على أسوأ الأحوال، وهي أنه يضر بالغرماء، يضر بالغرماء، فعندئذ نمنع تصرفه حتى ولو كان بالعتق، ولو كان بالعتق. أما هناك أجازه البعض في مسألة العتق بالنسبة للعين المرهونة، قال ويقيم قيمتها، يقوم عليه، يقوم عليه وتكون القيمة رهنا. إذا في إمكان أن يضع بدل، أما هنا ما في إمكان أن يضع بدل، مفلس هو الآن مفلس. فإذا ثم أيضا المسألة التي تمنع من هذا إن المال هذا أصبح يعني ليس له الحق أن يتصرف فيه لأنه تعلق به حق غيره.
وإن تصرف في ذمته بشراء أو إقران صح، إقرار صح، لأنه أهل للتصرف، والحجر إنما تعلق بماله دون ذمته.
ولهذا لو تبين للشخص الذي عامله أن ذمته فردة وأنه مفلس، هل يكون هذا يعني يعتبر عيب في التصرف؟ إلا يعتبر عيب. يعني لو فرضنا بايعه أو اقترض مثلا أو يعني أقر بشيء في الذمة مثلا، يعني إذا تصرف في ذمته بشراء أو إقرار ثم تبين للشخص المقر له أو بالشخص الذي اشترى منه هذه السلعة مثلا أو بايعه تبين أن هذا الشخص مفلس، هل يكون هذا عيب ولا ما يكون عيب؟ يكون عيب، الفلس وحده يعتبر عيب، فكيف إذا كان مفلسا وأعلن الحجر عليه؟ لو تبين فقط أنه مفلس فإنه يعتبر عيب، والعيوب في البيوع طبعا يرد بها العيب البيع يرد بها أو يخير الشخص، فهذا يعتبر من البيوع، يعتبر من العيوب، وعندئذ يجوز له أن يسترد هذه السلعة أو المال الذي أقرضه.
وطولب به بعد فك الحجر عنه لأنه حق عليه، وإنما منعنا تعلقه بماله لحق الغرماء السابق على ذلك، فإذا استوفوه فقد زال المعارض.
فإذا استوفوه
فقد زال المعارض.
وطولب به يعني بما اعترف به فذمته قابلة، ذمته قابلة لكن لا يطالب به الآن حتى يفك الحجر عن أبيه، لأن الأموال التي في يد الآن أصبحت كما ذكرت لكم بمثابة العين المرهونة، يستوفى منها حق الغرماء، ثم بعد ذلك إن زاد شيء فيدفع، وإلا فلم يجد شيء فيبقى تبقى ذمته مشغولة حتى يقضى ما عليه، فإذا قضي ما عليه اتجهت المطالبة بما اعترف به بعد إعلان الحجر.
الثاني أن من وجد عين ما باعه أو أقرضه فهو أحق بها،
ولكنه الآن رجع إلى أيضا يعني في سياق الكلام إلى بيان الحق الحجر لحق الغير، وهو الحجر للفلس، الحجر للفلس. قال الأول تعلق حق الغرماء بالمال لأنه يباع في ديونهم فكانت حقوقهم متعلقة به كالرهن.
فلا يصح تصرفه فيه بشيء كبيعه وهبته ووقفه ونحوها لأنه حجر ثبت بالحاكم فمنع تصرفه كالحجر للسفه،
فمنع تصرفه
كالحجر للسفه.
لا يصح التصرف، ذكرت لكم أن التصرف السابق ينقسم إلى قسمين، أولا التصرف قبل إعلان الحجر فهذا له أن يتصرف ببيع وشراء هبة ووقف وفي الذمة بما شاء لأنه لا حجر عليه، لكن بعد إعلان الحجر عليه التصرف قسمان، تصرف يتعلق بالمال الموجود فهذا التصرف لا يقبل لا ببيع ولا شراء ولا هبة بل ولا إقرار، لو أقر لشخص ولم يكن هذا الشخص مع الغرم أصلا ولم يكن هناك بينة تدخله فإنه لا يقبل، الاحتمال لأن يعني هنا حيلة، احتمال الحيلة احتمال أن يكون فيه يعني توصل إلى إرجاع شيء إلى المفلس، أما التصرف في الذمة فإنه مقبول وصحيح ولكن لا يطالب به إلا بعد فك الحجر عنه، فإذا طولب به كان يعني ذلك سائغا
ولو بالعتق. فلا ينفذ لأن حق
فلا ينفذ
لأن حق الغرماء يتعلق بماله فمنع صحة عتقه. قال في الشرح وبه قال مالك والشافعي وهذا صح إن شاء الله انتهى. وعن يصح عتقه لأنه عتق عن مالك من مالك رشيد صحيح أشبه عتق الراهن.
مر معنا مسألة العتق بالنسبة إلى الرهن، ومر معنا أن العين إذا كانت مرهونة لا يصح التصرف فيها لأنها موقوفة وموثق بها حق، فلا يجوز التصرف فيها ببيع ولا هبة ولا وقف ولا غير ذلك. واستثنينا مسألة العتق، ماذا شرطنا في مسألة العتق؟ الذين قالوا بجواز عتق الراهن للعين المرهونة قالوا يقيم قيمتها رهنا، لكن هل هنا يستطيع يدفع قيمتها؟ ولهذا لو هنا إشارة إلى إيش؟ من يعرف مصطلحات المذهب؟ إلى الخلاف القوي، لو إشارة إلى الخلاف القوي في المذهب، ويعني هناك إشارة إلى الخلاف مثل إن وحتى، فحتى للإشارة إلى الخلاف المتوسط، وإن إشارة إلى الخلاف الضعيف، فكأن المسألة فيها خلاف قوي. ما هو السبب في مسألة العتق؟ قالوا لأن الإسلام أصلا يتشوف إلى الحرية، الإسلام يتشوف إلى الحرية، قال العتق هنا لا ينفذ، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح أن العتق لا ينفذ في عين الأصل قد تعلق فيها بحق الغير. يعني الآن يتصرف في حقه ولا بحق غيره؟ في حق غيره. هل يجوز تصرف الإنسان في غير حق في حق غيره بغير إذنه؟ لا يجوز. فما دام الحجر أعلن فعند إذن كل الأموال الموجودة لا يجوز لها تصرف. احتمال أصلا أنه ما يريد القربة، يحمل في هذا الحال عليه على أسوأ الأحوال، وهي أنه يضر بالغرماء، يضر بالغرماء، فعندئذ نمنع تصرفه حتى ولو كان بالعتق، ولو كان بالعتق. أما هناك أجازه البعض في مسألة العتق بالنسبة للعين المرهونة، قال ويقيم قيمتها، يقوم عليه، يقوم عليه، وتكون القيمة رهنا. إذن في إمكان أن يضع بدل، أما هنا ما في إمكان أن يضع بدل، مفلس هو الآن، مفلس. فإذا ثم أيضا المسألة التي تمنع من هذا، إن المال هذا أصبح يعني ليس له الحق أن يتصرف فيه لأنه تعلق به حق غيره.
وإن تصرف في ذمته بشراء أو إقران صح، إقرار صح، لأنه أهل للتصرف، والحجر إنما تعلق بماله دون ذمته.
ولهذا لو تبين للشخص الذي عامله أن ذمته فردة وأنه مفلس، هل يكون هذا يعني يعتبر عيب بالتصرف؟ إلا يعتبر عيب. يعني لو فرضنا بايعه أو اقترض مثلا، أو يعني أقر بشيء في الذمة مثلا، يعني إذا تصرف في ذمته بشراء أو إقرار، ثم تبين للشخص المقر له أو بالشخص الذي اشترى منه هذه السلعة مثلا أو بايعه، تبين أن هذا الشخص مفلس، هل يكون هذا عيب ولا ما يكون عيب؟ يكون عيب. الفلس وحده يعتبر عيب، فكيف إذا كان مفلسا وأعلن الحجر عليه؟ لو تبين فقط أنه مفلس فإنه يعتبر عيب. والعيوب في البيوع طبعا يرد بها العيب، البيع يرد بها أو يخير الشخص، فهذا يعتبر من البيوع، يعتبر من العيوب، وعندئذ يجوز له أن يسترد هذه السلعة أو المال الذي أقرضه.
وطولب به بعد فك الحجر عنه لأنه حق عليه، وإنما منعنا تعلقه بماله لحق الغرماء السابق على ذلك، فإذا استوفوه فقد زال المعارض.
فإذا استوفوه
فقد زال المعارض.
وطولب به يعني بما اعترف به فذمته قابلة، ذمته قابلة لكن لا يطالب به الآن حتى يفك الحجر عنه، لأن الأموال التي في يد الآن أصبحت كما ذكرت لكم بمثابة العين المرهونة، يستوفى منها حق الغرماء، ثم بعد ذلك إن زاد شيء فيدفع، وإلا فلم يجد شيء فيبقى تبقى ذمته مشغولة حتى يقضى ما عليه. فإذا قضي ما عليه اتجهت المطالبة بما اعترف به بعد إعلان الحجر.
الثاني أن من وجد عين ما باعه أو أقرضه فهو أحق بها.